سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أجورهم شيء. الميزان في دين الإسلام ليس بأن كون الإنسان عربيا أو عجميا، إنما كما قال الله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فإنه أصح كتاب بعد القرآن الكريم تلقته الأمة بالقبول، كتاب الأدب من الجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله تعالى.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فلا يزال هذا الدرس مستمرا في كتاب الجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الأدب منه. وفي هذه الليلة سيكون موضوع الحديث في باب يبل الرحم ببلالها أو ببلالها، هكذا بوب البخاري رحمه الله فقال: باب يبل الرحم ببلالها. وهذا الباب انتزعه الإمام البخاري رحمه الله من نص حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الآتي بعد قليل بإذن الله. والمقصود ببلالها مأخوذ من الرطوبة والنداوة، لأنها تعطي معنى الوصل، بخلاف اليبس فإنه يعطي معنى القطيعة، فالنداوة بينك وبين الآخرين تقتضي التواصل وتقتضي الود وتقتضي أداء الواجب، بخلاف اليبس فهو وإن كان معنى حسيا في يبس الأرض التي لا تنتج ولا تثمر ولا تنبت، هكذا أيضا اليبس الذي يكون بين الشخص وبين الآخرين لا يكون فيه نتاج لمحبة ولا ود، وإنما هي القطيعة والبغضاء. فقال البخاري رحمه الله: حدثني عمرو بن عباس قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرنا شعبة عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي قيس بن أبي حازم أن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم جهارا غير سر يقول إن آل أبي، قال عمرو الراوي شيخ البخاري في كتاب محمد بن جعفر شيخه، بياض، يعني أن هذا المكان أو هذا الموضع لم تذكر فيه القبيلة المرادة، آل أبي فلان كما جاء في كلام بعض الرواة. إذن قال عليه الصلاة والسلام: إن آل أبي، قال عمرو وهو شيخ البخاري في كتاب محمد بن جعفر بياض، ليسوا بأولياء، وفي رواية مسلم: ليسوا بأوليائي، إنما ولي الله وصالح المؤمنين. قال البخاري رحمه الله: زاد عنبسة بن عبد الواحد عن بيان عن قيس عن عمرو بن العاص قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولكن لهم رحم أبلها ببلاها. قال: كذا وقع، وببلالها أو ببلالها أجود وأصح، وببلاها لا أعرف له وجها، هكذا قال البخاري. هذا من شدة حرص الأئمة رحمهم الله على ضبط الألفاظ واللغات وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبادئ ذي بدء نجد أن البخاري كما أفاض في هذا شراح الحديث ومنهم الحافظ ابن حجر رحمه الله، لما اختار هذا الشيخ ليروي عنه وهو عمرو بن عباس، مع أن هذا الحديث له شيوخ للبخاري، فيه شيوخ آخرين ابن مهدي والإمام أحمد وغيرهم، لكنه اختار أن يروي عن عمرو ابن عباس رحمه الله تعالى وهو من الطبقة الوسطى من شيوخ البخاري أنه أراد أن يناسب ما بين شيخه وما بين الراوي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عمرو بن العاص، فشيخه عمرو ابن عباس والراوي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عمرو بن العاص. وأيضا أن شيخ عمرو ابن عباس وهو محمد ابن جعفر المشهور بغندر أيضا بصري، وهكذا شيخ البخاري بصري. فالمقصود أن البخاري رحمه الله حينما يختار الأسانيد ومن يروي عنه هنالك من اللطائف والنكت العلمية التي يلاحظها، قد يكون الإسناد كلهم من بلد واحد مثلا، أو أن يكونوا جميعا، أو أن يكون في السند مثلا عدد من الصحابة يروي بعضهم عن بعض، أو يكون أبناء يروي الواحد منهم عن أبيه عن جده وهكذا. إذن هكذا ما يتعلق بالسند. وقول عبد عمرو بن العاص رضي الله عنه هنا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول جهارا غير سر، هذا قد يكون متعلقا بالمفعول يعني بالمتحدث وهو النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال هذا الكلام جهارا وليس سرا وليس خفاء وإنما ظاهرا، أو أن يكون بالنسبة للفاعل وهو عمرو رضي الله عنه أن يقول أتحدث بهذا على الملأ وأرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على الملأ، وهو هذا الحديث وهو قوله عليه الصلاة والسلام إن آل أبي فلان. وهنا قال بعض العلماء إن الرواة أغفلوا اسم هذه القبيلة، كانت معروفة، منهم من قال إنهم بني أمية ومنهم من قال بني آل طالب أو غيرهم ممن لم يدخل آباؤهم في الإسلام، قال النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء ليسوا لي بأولياء. وقد اختلط هذا الأمر على بعض الرواة بأن قالوا إن آل أبي بياض، ولا يعرف في العرب قبيلة بهذا الاسم ولا في قريش، وإنما يعني أثناء التقييد لهذا الحديث يكتب بعضهم يقول هنا بياض هذا الموضع، فاختلط على من على بعض الرواة فظن أن هذا اسم قبيلة. لكن طبعا هذا لا يختلط ولا يلتبس على الأئمة الذين يضبطون هذه الأحاديث ليس كتابة وإنما حفظا في الصدور. ولذلك قال النووي رحمه الله هذه الكناية آل أبي دون تحديد من بعض الرواة خشي أن يصرح بالاسم فيترتب عليه مفسدة إما في حق نفسه وإما في حق غيره. وبكل الأحوال الشاهد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قرر أن الولاء والصلة ليست بحسب القبائل وليست بحسب النسب وإنما بحسب الإيمان، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام ليسوا بأوليائي، يعني ليس بيني وبينهم ما يكون بيني وبين المؤمنين، لأن الرابطة والصلة الحقة هي رابطة الإيمان التي تربط المؤمنين بعضهم ببعض من أول البشرية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، كما قال الله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقرر ها هنا يقول إنما وليي الله وصالح المؤمنين. وفي هذا ما يؤكد ما جاءت به الشريعة في نصوص الكتاب والسنة من أن الرابطة الحقة بين المؤمنين إنما هي أو بين الناس إنما هي رابطة الإيمان. يقول الحافظ ابن بطال رحمه الله أوجب في هذا الحديث الولاية بالدين ونفاها عن أهل رحمه، فالنبي صلى الله عليه وسلم من أرحامه من أعمامه وغيرهم، بل حتى أبوه لما لم يكن على الإسلام فانقطعت الولاية، لأن المعتبر إنما هو الولاية بين المؤمنين في إيمانهم بالله جل وعلا. وهذا لا ينفي أن يقوم الإنسان بالواجب نحو أرحامه حتى ولو كانوا على غير الإسلام كما سيأتي بيانه بعد قليل. إنما المقصود تنتفي الرابطة التي مقتضاها الولاية، وهي مزيد الصلة والقرب بين أفراد الناس بهذه الرابطة الإيمانية. إذن هذا كلام الحافظ بن بطال رحمه الله، قال: أوجب في هذا الحديث الولاية بالدين ونفاها عن أهل رحمه وإن لم يكونوا من أهل دينه. فدل ذلك على أن النسب يحتاج إلى الولاية أو الولاية التي يقع بها الموارثة بين المتناسبين. ويقول الإمام النووي رحمه الله تعالى أيضا: معنى الحديث أن ولي من كان صالحا وإن بعد مني نسبه، وليس ولي من كان غير صالح وإن قرب مني نسبه. ولذلك نجد أن الله جل وعلا يؤكد على أهل الإيمان في مثل قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. وفي قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. ويقول سبحانه: والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، فكيف بمن لم يؤمن. ولهذا أيضا قال الله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم الآية. ونأتي للشاهد الذي بوب عليه الإمام البخاري رحمه الله لما قال عليه الصلاة والسلام: ولكن لهم رحم أبلها ببلالها أو ببلالها، هكذا ضبطت ببلالها أو ببلالها. والشاهد هنا أو المعنى المراد كما تقدم، وهو النداوة والرطوبة وما يقتضي ذلك من التواصل. فالبلال كما قال العلماء جمع بلل، وهو كل ما بل الحلق من ماء أو لبن أو غيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن هذه الصلة أؤدي فيها الواجب، حتى إنه ليكاد أن يشبه هذا الأمر بالإنسان العطش الذي يعطى الماء حتى يبقى فيه رمق الحياة. فهذه الصلة بينه وبين هؤلاء الذين هم من أقاربه، يصلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أنهم ليسوا بمؤمنين لأن لهم رحما. وهذا يؤيده ما جاء في صحيح مسلم من طريق موسى بن طلحة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزل قول الله جل وعلا: وأنذر عشيرتك الأقربين، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فاجتمعوا فعم وخص في بطون قريش وفي من هو قريب منه عليه الصلاة والسلام، إلى أن قال: يا فاطمة أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها. والعرب تصف الرجل إذا وصفته باللؤم بجمود الكف، فيقال: ما تندى كفه بخير، ويقال: إنه لحجر صلد، يعني لا ترجى نوائله ولا يطمع في معروفه. فإذا وصل الرجل رحمه بمعروف قالوا: بل رحمه بلا وبلالا وبلالا. المقصود أن يعني النبي صلى الله عليه وسلم يبين أنه يريد أن يؤدي هذا الحق الواجب بوجود هذه الصلة وهذا الرحم. وفي هذا يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شأن الضبط الآخر لهذه الكلمة، وهو قوله: أبلها ببلاها، أن هذا مأخوذ من الابتلاء، وهذا يقتضي أن يؤدى الخير ويكف الشر. لكن الأقرب المعنى الأول الذي يقتضي النداوة والرطوبة وإيصال الخير. ومن هذا الحديث الذي رواه سويد بن عامر الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بلوا أرحامكم ولو بالسلام. وهذا أحد أنواع الصلة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يؤكد كما تقدم أنه يريد أن يؤدي الحق الواجب لهذه الأرحام. يقول الطيبي رحمه الله: شبه الرحم بالأرض التي إذا وقع عليها الماء وسقاها أزهرت ورؤيت فيها النضارة فأثمرت المحبة والصفاء، وإذا تركت بغير سقي يبست وبطلت منفعتها فلا تثمر إلا البغضاء والجفاء. ومنه قولهم: سنة جماد أي لا مطر فيها، وناقة جماد أي لا لبن فيها. وهكذا الصلات بين الناس، بين أرحامهم فيما بينهم، إن كانوا متواصلين مؤدين لهذا الواجب أثمر ذلك خيرا كثيرا بتواصلهم وبركة عيشهم، بخلاف ما إذا تقاطعوا فإنهم ينالهم بسبب هذه القطيعة من أنواع الضر ما هو مشاهد حتى تستوحش الأنفس وتتفارق الوجوه والقلوب، فلا يلتقون إلا على قطيعة أو لا يلتقون إلا على عداوة وبغضاء. وجملة القول في ما تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد في هذا المقام أن الرحم لها حق حتى ولو كانت بعيدة بسبب بعدها عن الإيمان، فلا بد أن توصل بحسب ما يمكن أن توصل به، سواء بالسلام أو بالزيارة أو بالهدية أو حتى بالدعوة إلى الإسلام، لأن من مقتضى إذا كانت هذه الرحم غير مؤمنة من مقتضى الواجب والإحسان إليها أن تدعى إلى الإسلام، كما فعل أبو هريرة رضي الله عنه مع أمه، فإنها كانت تسمعه قبل إسلامها في رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاما موحشا فاحشا، فكان يتأذى من ذلك حتى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله ادعو لأمي، فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان، فلما جاء إليها في بيتها سمعها وهي تعلن شهادة التوحيد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فكان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا مما دعا به أن يحبب أبو هريرة وأن تحبب أمه إلى صالح المؤمنين، فكان بعض الصحابة يقول: نحن نحبها أمه ونحب أبا هريرة بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم له ولها. فإذا كان هذا ذي الرحم غير مسلم من صلته أن يدعى إلى الإسلام، وإن كان على خطيئة أو على تقصير ومعصية فإن من صلته أيضا أن يدعى إلى الخير وأن ينكر عليه هذا المنكر وأن يبين له المعروف ويدعى إليه، فهذا من مقتضى صلة الرحم. كما تقدم بيانه أن صلة الرحم ليس معناها فقط الزيارة واللقاء والاجتماع، بل إن صلة الرحم مفهومها واسع، وهذا من جملة ما أرادت أو ما قررته الشريعة حتى يكون الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. وهذا مطلوب أن يكون بين المؤمنين، وأيضا في داخل الرابطة الإيمانية أن يكون بين ذوي الرحم بما تربطهم هذه الرحم وما تصل بعضهم ببعض. ختاما نسأل الله جل وعلا أن يعيننا على صلة أرحامنا وأن يغفر لنا ولهم فيما قصرنا في حقوقهم، كما نسأله سبحانه أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان وأن يجمعهم على الحق وأن يرزقنا الفقه في دينه والعمل بكتابه وسنة نبيه محمد عليه الصلاة والسلام. وأسأله جل وعلا أن يجعل هذا البلد الكريم آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، وأن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه سبحانه بر رحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أجورهم شيء. الميزان في دين الإسلام ليس بأن كون الإنسان عربيا أو عجميا، إنما كما قال الله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فإنه أصح كتاب بعد القرآن الكريم تلقته الأمة بالقبول، كتاب الأدب.